بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد،
إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي، يسألون من المدعي، هذا وجه، أو يسكت حتى يتكلم، فإذا سكت وتكلم أحدهما قدم، أنه إذا تكلم أحدهما قبل الآخر قدم، وقدم السابق في الخصام، قدم السابق في الخصام والمدعي للبدء بالكلام، وقدم السابق في الخصام والمدعي للبدء بالكلام. شخص سبق وجاء وتكلم له ذلك، هو الذي سبق، ومن سبق إلى شيء فهو تحق به، والغالب أن السابق يكون هو المدعي. نعم. يجوز له أن يقول لهم أيكم المدعي، ويجوز أن يسكت.
فمن سبق بالدعوة قدمه،
هذا من سبق بالدعوة تكلم قدمه كما قلنا، وقدم السابق بالخصام والمدعي للبدء بالكلام.
فإن أقر له حكم له عليه،
فإن أقر قال لي عند فلان 10,000 ريال بسبب كذا بيع دين، حرر الدعوة ولم يقضني، قال له هل ماذا تقول؟ قال نعم له علي في ذمتي 10,000 ريال. قال أقضيه وأدي، أو يقول الخصم أطالب بأن يطالب خصم بالأداء، فقال أدي، يطالبه بأن يؤدي. نعم.
وإن أنكر قال للمدعي،
هذا الإقرار إذا أقر، إذا أقر أخذ بإقراره، لأنه ما في أقوى من شهادة الإنسان على نفسه، ولذلك يقول الإقرار سيد الأدلة، لأن ليس هناك عاقل يشهد على نفسه بالضرر. ولما شهد عند شريح رحمه الله رجل وأقر، ظن أنه ما يحكم عليه إلا بالشهود، فأقر المسكين فأخذه شريح بإقراره، قال رحمك الله من شهد علي؟ كيف تحكم عليه بدون شهود؟ قال شهد عليك ابن أختي خالتك، يعني أنت شهدت على نفسك، فابن أخت خالة هو نفس الرجل، قالوا شهد عليك ابن أختك ابن أخت خالتك، معنى أن الإنسان ما في أصدق من شهادته على نفسه، ذلك قبلها الله في أعظم الأشياء وهو توحيده سبحانه وتعالى، قام الحجة بها على عباده. فإذا أقر قال نعم أخذ بإقراره، سيأتي ما مسائل الإقرار. نعم.
وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحذرها إن شئت،
قال لا أبدا ليس له عندي شيء، ليس أنكر أن يكون له شيء، أنكر أنه مستدام، أنكر أن يكون في ذمته شيء، قال للمدعي ألك بينة؟ قال يا رسول الله هي بئري وأنا احتفرتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال لا. قال إذن يحلف خصمك. قال يا رسول الله رجل رجل سوء، يقول له ألك بينة كما قال صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك من سحناء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. البينة مأخوذة من البيان وهي الوضوح، وتعرفها في الاصطلاح ما يظهر الحق ويكشف ما يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق. هذه البينة تشمل الإقرار والكتب والأيمان والكتابة والأيمان والحجج التي اعتبرتها الشريعة. ألك بينة؟ هذه تقال للبر والفاجر، أي شخص يدعي مطالبه بالبينة إذا أنكر خصمه ولو كان من أصدق الناس، لأن الأصل هذا الذي دلت عليه، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، والمدعي مطالب بالبينة يعني مطالبه بالبينة ده وحالة العموم فيه بينة، أي ولو كان من أصدق الناس ولو كان من أصلح الناس وأعلم الناس، فقل له كما طلبت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطلب منه البينة. فإن أبا المشكلة قال له هنا يقول إذا أنكر طالبنا الخصم بالبينة، طيب إذا سكت ما رضي، لا قال له علي ولا قال لا نعم ولا لا، قال له فلان له عليك نزلت عليه السكينة وآسية الرحمة، ما في كلام، يا فلان أجد ما أرى، أبا ممتنع، ماذا نفعل؟ ومن أبا إقرارا وإنكارا لخصمه كلفه إجبارا، فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وترتضي. إذا نقول له أجب، ويلزمه القاضي بالجواب ويحاول أن يزمه بذلك. فإذا أبى الإقرار أو الإنكار كلفه بالقول، فإذا أبى فإنه يحكم عليه القاضي، هذا ما يسمى بالنكول، قضى به وثبتت به الآثار وعمل به الأئمة رحمه الله أن القضاء عمل بالقضاء النكول، لأن سكوته يدل على اعتذاره، لأنه أعطي المجال أن ينكر فلم ينكر، فدل هذا على أنه متهم بما يقال فيؤاخذ على ظاهره. نعم.
فإن أخبرها سمعها وحكم بها،
أخبرها شهود، قال نعم عندي بينة، قال أحضرها، يحضر الشهود شهده سمعها، يجب على القاضي أن يسمع منهم
ولا يحكم بعلمه،
ولا يحكم القاضي بعلمه، لا يجوز القاضي أن يحكم بعلمه إلا في المسائل التي تستثنى، ويجوز له أن يقضي بعلمه تزكية الشهود وجفهم. فلو كان يعلم أن هذا الشاهد لا تقبل شهاده وجيء به في قضية وقل له فلان مثلا يشهد فنظر فيه فقال هذا أنا لا أقبل شهادته من حقه، لأنه يعلم فيه جرحه. وإذلك قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون، يعني يكون يرضى عنه. ولذلك لما أتى الشخص عند إياس رحمه الله بشاهد ولم يقبله إياس، قال له لم ترد شاهدي رحمه الله، قل إياس المعام، قال يا هذا إن الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء وإني لم أرضى شاهدك، وإن هذا في بعض الروايات لست ممن أرضى. فهذا يدل أن من حق القاضي نقل بعلمه. وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء، يعني يحكم إذا عرفهم بالتزكية قبلهم وذكرهم، وإذا عرفهم بالجرحى ردهم. وفي سواهم مالك قد شدد في منع حكمه بغير الشهداء، طبعا هو مذهب الجمهور وليس خاصا بمالك لكن منظم عن مذهب مالك. فالشاهد من هذا أن قضاء القاضي بعلمه لا يجوز، والدليل على عدم حكم القاضي عليه الصلاة والسلام أنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحنا بحجة بعض، فإنما أقضي أنا نحن مما أسمع، فالهذا على أن القاضي يحكم بما يسمع. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن لما حدث اللعان بين امرأة عوينر وعوينر قال صلى الله عليه وسلم انظروا إليه فإن جاءت به خدلج الساقين أحمش أورق مثل ما ذكرنا في اللعان، قال فقد كذب عليها والولد ولده، وإن جاءت به عرسل كذا وكذا فإنها فقد صدق عليها وهي زانية. فأراد الله عز وجل جاءت به على صفة من اتهمت بالزنا معه والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذا، فدل أنه علم واطلع على ذلك وجاب البينة والدليل واستقر عنده واتضح أنها زانية، قال إذا جاء بعرسه هذا من الوحي لا يمكن أن يقبل به، ومع ذلك لم يقضي بعلمه، فدل على أن القاضي لا يقضي بعلمه.
وإن قال المدعي ما لي بينا أعلمه الحاكم أن له اليمين على حكمه على صفة جوابه،
قال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمينه، أعلمه أنه ليس له إلا اليمين من الخصم، هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله،
ما يحلفه قاضي مباشرة، أقول ليس لك إلا يمينه، حلفه قال حلف، فإن حلفه إن طلب إحلافه حلفه. نعم.
ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي،
ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، لأن نجس بحكم القضاء ينبغي أن تكون مرتبة على ما ذكرنا، أنه ينكر ثم بعد ذلك يطلب من الخصم بينة فيتعذر عنده وجود البينة، أو يقول لا بينة عندي وأسألك أنت، يقول له ليس لك إلا يمينه، قال إذا أحلف، يحلف اليمين أقبل يمينه، إذا قال أقبل يمينه يحلف، فإذا سبق وحلف قبل يمينه فهذه يمين الريبة وترد ولا تقبل، وهي في غير موضعها لأن موضعها يطلبها القاضي. نعم.
وإن نكر قضى عليه
كما ذكرنا. نعم.
فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليه، فإن لم يحلف قضى عليه
كما ذكرنا. ومن أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا، فإن تمادى فلطالب قضي بلا يمين أو بها وضبط ضيق، إنه يحلف الخصم يمينا تزاد اليمين مع اليمين واليمين مع بمثابة الشاهد، فتكون اليمين مع اليمين جابرة للبينة. نعم.
وإن حلف المنكر ثم أخبر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق،
يعني بيّن رحمه الله قوة اليمين واعتبارها في إسقاط الدعوة عن المدعى عليه، ولكن هذا الإسقاط لا يقتضي إسقاطها من كل وجه، بحيث لو وجد الشخص البينة ووجد من يشهد له فإنه حينئذ لو أقامها بعد ذلك سمع منه. لكن في إشكال عند العلماء إذا قيل له ألك بينة؟ قال ما عندي بينة، ثم حلف الخصم ثم جاء بالبينة، فهذا في شبهة معروفة عند العلماء رحمه الله فيها تفصيل تكلم عليها العلماء، ولكن حاصل من قال أنه إذا وجد العذر بقول ما لي بينة، كان ناسيا فتذكر أو كان لا يعلم أن شخصا حضر ثم تبين أن فلان حضر ونحو ذلك من أدلة، أو قال له إني أشهد ما أقر عندي فلان أنك أنت أعطيته ونحو ذلك، هذه بينة يجهلها، فإذا كان نفيه له وجه وله عذر في قبل وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله فصل: ولا تصح الدعوة إلا مقررة معلومة المدعى به.
لا تصح الدعوة مجهولة، ولا تصح إلا إذا استوفيت الشروط من الوضوح والبياع، وتكون بالجزم، ما يقول أشك أظن أن لفلان عندي أن لي على فلان كذا، بل لا بد يقول لي على فلان كذا محررة، تحقق الدعوة تكون دعوة محققة. والمدعى فيه له شرطان: تحقق الدعوى مع البيان، يبين تكون على يقين وعلى بينة دون شك وتردد، مع البيان يبين السبب، لي عليه 1000 ريال دينا، لي عليه في بيع، ويصف سبب السبب الموجب لهذا الحق. نعم.
إلا ما يصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحو.
نعم، هذا تقدم معنا في كتاب الصداق، وتقدم معنا في الوصايا، في نعم الوصايا ما تقدمت ولا لا، إن شاء الله سنعود إليها بعد ما ننتهي من كتاب درس الله عز وجل. نعم، أنه إذا كانت المجهول وكانت من جنس ما يقبل به المجهول فإنها تصح، لكن الأصل أن تكون معلومة كما ذكرنا، تحقق الدعوة مع البيان تكون على شيء معلوم. نعم.
وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه.
نعم، إذا كانت المرأة ادعت أو ادعى هو عقد النكاح يأتي به كل هذا صيانة للقضاء بالفاسد، لأنه قد يدعي عقد نكاح فاسد وقد يدعي بيعا فاسدا، فإذا كان العقد عقد النكاح وعقد البيع فاسد لا يصح للقاضي أن يلزم المشتري بدفع الثمن، ولا يصح أن يلزم البائع بدفع المثمن إلا بعد أن يتبين أن العقد صحيح. هذا وجه أن نلزم ببيان الشروط التي توجب زوال الريبة في العقد. نعم.
وإن ادعت امرأة النكاح رجل بطلب نفقة أو مهد أو نحوه ما سمعت دعواها.
نعم، هذا كما تقدم وله أصل، في لأنها إذا ادعت ذلك سمعت دعواها، ثم بعد ذلك الرجل إذا نفى أنه أنها امرأته تقام طبعا تقيم الدليل على ثبوت النكاح، وإلا لا يقبل منها مطلقا أن تقول، لكن كل امرأة تقول والله لي على فلان نفقت كذا وكذا، طبعا هذا محله إذا أقر و حدث له ذلك. نعم.
فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل.
نعم، لما ذكرناه. نعم.
وإن ادعت إذا ذكر سببه. نعم.
وكذلك يعني قال لي مثلا 10,000 ريال، نصف، قالت لي 10,000 ريال نصف ميراث، أنا أخت فلان الذي توفي، ميراث من فلان الذي توفي وهذا قائم على أموال فلان، أريد أن يعطيني مالي. بيّنت الدعوة بيانا صحيحا، بيّنت الإرث وسبب الإرث، قالت أنا أخت ولي النصف توفي وما ترك إلا ابن، وإلا مثلا ابن عم، وأنا أخته وأخت، الأخت لها النصف وابن العم له الباقي تعصيبا، فبينت سببا صحيحا ووضحت تقبل دعواها. نعم.
وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا.
تعتبر عدالة البينة، لا يقبل من الشهود إلا العدول، كما قال تعالى: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فقال ممن ترضون، والفاسق لا يرضى، وكذلك إذا قال ترضى عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإذا ينبغي أن يكون ممن يرضى. كذلك أيضا دليل آية الشجرات في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، على أن الفاسق لا تقبل شهادته، لأنه قال فتبينوا أي فتثبتوا، ولا تعجلوا بقول، فلو كان خبر الفاسق مقبولا بحكم به مباشرة وما أمرنا بالتريل، فدل على أن خبر فاسق لا يقبل مباشرة. والفسق سواء كان في الأقوال أو كان في الأفعال يوجب رد الشهادة إلا في أحوال مخصوصة اللي هي شهادة أنت الفساق إذا وجد الموجب، فيأتينا إن شاء الله في باب من تقبل شهادة ومن ترد، أن يكون من العدول عدالة ظاهرة وباطنة. إذا كان مسلما فظاهره نقبل منه، هذه عدالة ظاهرة كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، هذه العدالة الإسلام الظاهرة. لكن العدالة الظاهرة والباطنة أن يعرف حاله، ولذلك لا يقبل تقبل شهادة الشاهد حتى يشهد حتى يزكى، إذا زكي قبل الشهادة إذا كان القاضي لا يعرفه. ولذلك جاء رجل إلى عمر الخطاب وشهد عنده فقال له عمر لي لا أعرفك إذا بوأتني بمن يزكيك، فجاء برجل قال أتعرفه؟ قال نعم. بما تعرفه؟ قال بالخيط. فقال هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال اذهب فإن هل عملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على صدق الرجل وكذبه؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرفه. إذا ما كان هناك أمر حتى التزكية لا تقبل إلا ممن هو أهل، فإذا لا تقبل العدالة إلا ظاهرة وباطنة. وأما الحنفية رحمه الله هذا مذهب الجمهور، الحنفية عندهم أي مسلم يشهد تقبل شهادته، من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا أخذ بهذه العمومات. ولكن هذا ضعيف، يقول شيخ الإسلام من ربه الجميل يقول من قال إنهم يقول إن الأصل في المسلم العدالة، قال من قال إن أصل العدالة فهذا ضعيف، إن الله تعالى يقول حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أصل فيه الظلم والجهل حتى يزكى بالإسلام، ثم تأتي العدالة تزكية زائدة على التزكية الأصلية. ولذلك الوصف ليس وصف مطلق الإسلام، إنه هو وصف زائد يحتاج إلى تزكية، فلا تقبل إلا ظاهرا وباطنا، هذا مذهب الجمهور. وأيضا الإمام النووي ناقش استدلالا مضيا أن هذا الوصف الزائد هو الذي قصده الشرع لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، فخصص والشهداء مسلمون ولكن قال ممن ترضون، وهذا يدل على أنه وصف زائد. نعم.
ومن جملت عدالته سأل عنه،
سأل عن هذه مسألة تعرف بمسائل الشهود، وهذا باب من أجمل الأبواب في كتاب القضاء، أن يكون للقاضي رجالا مخصوصين يعتمد عليهم بعد الله عز وجل، فيكتب إليهم سرا باسم الشاهد و نسبه وموضعه وعمله، ثم يعزم هؤلاء الشهود أن يسألوا في عمله ويتحروا عنه حتى يعرفوا صدقا من كذبه. كل هذا كان صيانة للقضاء الإسلامي، وهو موجود في كتب العلماء اعتنى به الأئمة على اختلاف مذاهبهم. الإمام الخصاب الشهيد الخصاب في كتاب أدب القضاء شرح أدب القضاء نبه عليه وبين أصوله من الحنفية، وكذلك المالكية تكلم عليه الإمام بن فرحون في التبصرة، وكذلك تكلم عليه الإمام النووي من أنظف الكلام في أدب القاضي في الحاوي الكبير، وتكلم عليه الإمام النووي أيضا من الشافعية في الروضة، وكذلك الحنابلة تكلم عليه الإمام قدامة المغني وابن مفلح في المبدع. هذا كان مهمة القضاء، يرسل إليهم سرا دون أن يعلموا، يسألون عن الرجل يحفظون عنه هل تقبل شهادته أو لا، فإن تعذر وجود العدول أو كفر الفسق قبل أمثل الفساق كما ذكرنا، وهذا قرره لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية بن فرحون وغيرهم. نعم.
وإن علم عدالته عمل بها
كما ذكرنا، يحكم على ما يعلمه بالشهود عدالة وجفة. نعم.
وإن جرح القسم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبه.
قال عندي بينة، قال أحضر بينتك، جاء شاهدا وشهد أن فلانا أعطى فلانا دينا 10,000 ريال، قال الخصم المشهود عليه هؤلاء الشهود كل الاثنان أعداء لي وأنا أجرح شهادتهم بالعداوة، يقول له القاضي أثبت لي هذه العداوة، يقول له أنظر لي، يعطي مهلة 3 أيام يذهب ويبحث ويأتي بشهود أنه حصلت خصومة بينه وبين الشهود الذين شهدوا عليه، هذا إنهال يمهله لرد الشهادة التي عليه. قال للقاضي إن الشاهد الأول هذا شريك لفلان في الشركة، شريك لفلان في هذه الأرض وله مصلحة، قالوا أثبت ذلك، قال إذن أمهلني حتى أصدر شهودنا. وسيأتينا إن شاء الله القوادح وما يطعن فيه في شهادة الشاهد. الشاهد من هنا أراد أن يبين أن المشهود عليه من حق أن يدفع، ولذلك أمر عمر الخطاب رضي الله عنه أبا موسى أن يلهم الخصم ويعذر إليه هذا الإعذار حتى يمكنه من دفع الشهادة عنه. نعم. وللمدعي ملازمة الخصم. نعم.
فإن لم يأتي
خلال مدة المهلة، فإن لم يأتي
ببينة حكم عليه،
لأنه الأصل من البينة ماضية، زكيت وعدلت وثبتت شهادتها وصحت يحكم بها، فلا تعطل ولا عدلت الأحكام. نعم.
وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيته،
وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيته، نقول له احضر، ادعى أن فلان زنى أو قذفها بالزنا والعياذ، وقال احضر شهود، احضر شهود، قال يمهله يعطي طعن الخصم بالشهود بأنه يمهله. نعم.
ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته.
نعم، يكفي في التزكية عدلان يشهدان بعدالته، يعني بعدالة الشاهد، أو عدلان يشهدان بالجرح. نعم.
ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين.
نعم، هذه الشهادة على أنها شهادة ما ذكر رحمه الله، وهي أعد،
ولا يقبل في الترجمة،
ترجمة كلام الشهود، مثلا لو كانوا على لغة لا يعرفها الإنسان، القاضي لا يعرفها، القاضي يأتي بمترجمين يشترط فيهم التعدد، العدد، هذه مسألة عدد المترجمين اختلف فيها على قولين بناء على المسألة المشهورة، هل الترجمة شهادة أو خبر؟ وقلنا خبر كفى فيها الواحد، هذا يختار شيخ الإسلام تيمية وطائفة بناء على المترجم مخبر، وحينئذ يكفي فيه، لا يشترط فيه التعدد. واحتجوا بزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة تعلم لغة اليهود واكتفى به صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
والتزكية
التزكية والجرح كلاهما، يعني كون الشاهد مجروح أو كونه عدل لابد أن يكون فيه شاهدين، أن يكون ذلك من شاهدين على أنها شهادة، وإذا كانت خبرا كما هو الظاهر يكفي فيها تعديل الواحد.
والتعريف
امرأة جاءت تدعي عليها على أساس جاءت تدعي أنها فلان من فلانة زوجة فلان، طيب هذه المرأة كيف يعرف القاضي أنها فلانة؟ يأتي اثنان من محارمها يشهدان أنها فلانة بنت فلانة، أن هذه الحاضرة في مجلس القضاء فلانة بنت فلانة. نعم.
والرسالة إلا قول عدلين،
والرسالة كذلك إذا كتب القاضي للقاضي وسيأتينا لابد أن يكون بشهادة العدلين. نعم.
ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق،
ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، هذه مسألة خلافية، هل يحكم على القاضي الغائب القاضي على الغائب أو لا يحكم عليه؟ فمن قال بأنه يحكم عليه احتجوا بحديث هند رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح من السيك، أفأخذ من ماله؟ قال خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان وهو غائب. اختلف العلماء رحمه الله في هذا الحديث هل هو فتوى أو قضاء، وإذا قلنا إنه قضاء فهو حجة في جواز الحكم على القاضي على الغائب، حكم القاضي على الغائب، والذين يقولون بعدم جوازه يقولون هذا فتوى. النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون مفتيا وتارة يكون قاضيا وتارة يتصرف بالرسالة، وهذا ما يعرف بشخصيات الرسول. من أنفس الكتب التي كتبت في ذلك كتاب الإمام القرافي رحمه الله الإحكام في تمييز الفتاوى، من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام، تكلم فيه على شخصيات الرسول وذكر هذا الحديث وخلاف العلماء فيه. نعم.
وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة
إلا بعد طلب الخصم لكي يجيب أن يقف معه ويخاصمه، لأنه يمكن حضوره، وحينئذ لا يحكم عليه غائبا وهو في نفس المدينة حاضر، إلا إذا امتنع من الحضور وأصر وتخفى، هذه مسألة مستثناء ولها ضوابط عند العلماء، أجاز غير واحد من العلم بجواز القضاء عليه.
صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.